أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في موضوع علم الأصول. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام. ما زال الكلام في ضرورة وجود موضوع لكل علم. كان هناك استدلال بدليلين: الدليل الأول أنه التمايز بين العلوم بالموضوعات، فلا بد أن يكون هناك موضوع، وكان رد هذا الدليل أن الدليل فيه مصادرة. والدليل الثاني أنه إذا لم يكن التمايز بين العلوم بالموضوعات فلا بد أن يكون على أساس الغرض، فالواحد لا يصدر منه إلا واحد. فإذا كان عندي غرضا، إذا كان عندنا غرض واحد، فمعنى ذلك أن المؤثر مؤثر واحد، فلا يمكن أن يكون المؤثر هو المسائل المتعددة، فلا بد أن يكون هناك أمر جامع بين هذه المسائل، فيكون عندي موضوع جامع بين موضوعات المسائل. رد هذا الدليل: وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص، وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. نأتي أولا إلى أقسام الواحد، حتى بعد ذلك نرى هل يمكن أن هذا العنوان الجامع بين موضوعات المسائل من أي أنواع الواحد، لأن الواحد على أقسام، مثل ما أنه حينما تقول هذا من كذا، لأن هذا الكذا قد يكون عنده أقسام من أي قسم تقصد. فيقول الواحد على أقسام: واحد بالشخص وهو الجزئي الحقيقي، أن يكون الشيء شخصا واحدا حقيقة، مثل زيد، هذا واحد بالشخص يعني جزئي حقيقي، وهو هذا الجزئي الحقيقي لا يصدق إلا على واحد، لأنه ما يصير أنه يصير عندي زيد وزيد يصدق على اثنين. لا تقول لي زيد يعني اسم زيد، يعني زيد مع مشخصاته مع مميزاته الخاصة، هذا ما ينطبق إلا على زيد واحد فقط. فواحد بالشخص هو الجزئي الحقيقي. النوع الثاني: واحد بالنوع، وهنا لا يقصد بالنوع النوع المنطقي، النوع هنا النوع بالمعنى اللغوي الشامل للجنس المنطقي والنوع المنطقي والفصل المنطقي والصنف المنطقي، أيضا يكون شامل له، لأنه هنا النوع بالمعنى اللغوي. وهو أن يكون الشيء واحدا بالنوع وهو الكلي الجامع الذاتي لأفراده، مثل زيد وعمر، بينهما هناك مفهوم كلي يجمعهما وهو الإنسان. نعم هم متعددون، الأفراد متعددون، ولكن يجمعهما أو يجمعها جامع ذاتي واحد. فهذا واحد لكن بالنوع، نوع الإنسانية، نوع جنس الحيوانية، هذا أيضا واحد مو اثنين. يعني الآن الإنسان كمفهوم في ذهنك، كم مفهوم للإنسان في الذهن؟ واحد، ما عندك مفهومين للإنسان. نعم من حيث الأفراد متعدد هذا المفهوم، ولكن حينما ننظر إلى هذا المفهوم الذهني هو مفهوم واحد، ولكنه واحد بالنوع لا مثل الأول واحد بالشخص. النوع الثالث أو القسم الثالث من الواحد: الواحد بالعنوان، أن يكون الشيء واحدا بالعنوان، وهو الجامع الانتزاعي الذي ينتزع من أنواع متخالفة. الآن هل هناك جامع بين الثلج والقطن؟ نقول نعم، الأبيض، القطن أبيض والثلج أبيض، فتأتي وتنتزع صفة مفهوم لهذين الثلج والقطن، فهما شيئان حقيقة ولكنهما واحد من حيث عنوان الأبيض. طبعا نفرق واحد بالنوع الجامع الذاتي، هنا الجامع بينهما جامع عرضي وهو الأبيض، اللون يعرض ليس من ذاتي الشيء، ففرقوا بين القسم الثاني والثالث، واحد بالنوع واحد بالعنوان. في الواحد والنوع عندي الجامع ذاتي، وهنا الجامع انتزاعي من العرف. فإذا كان عندنا واحد بالشخص واحد بالعنوان واحد بالنوع، فنقول هنا في أي الأقسام يكون الواحد واحد حقيقيا؟ يعني الواحد بالشخص، فنقول نعم هناك المفهوم واحد، ولكن الواحد بالشخص هو الواحد حقيقة، لكن في الأقسام الثانية هو متعدد لأنه واحد نوعي وواحد عنواني. نعم من حيث المفهوم عندك واحد، ولكن من حيث المصادق ما يكون واحد حقيقة فقط في الجزئية الحقيقية، يعني بالواحد، في الواحد بالشخص، أما في الواحد بالنوع والواحد بالعنوان فلا يكون واحد، لأنه ننظر إلى الأفراد يعني إلى المصادق، فيكون عندي متعدد. الآن نأتي إلى هذه القاعدة التي تقول بأنه الواحد لا يصدر إلا من واحد. أي واحد تقصدون؟ هل تقصدون الواحد بالشخص أو الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان؟ فيقال بأن قاعدة استحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالقسم الأول فقط، لأنه واحد حقيقة. فإذا لا يصدر الواحد، لا يصدر إلا من واحد، يعني الواحد الحقيقي الجزء الحقيقي. وقاعدة استحالة صدور الواحد من الكثير، هذه القاعدة مختصة بالقسم الأول الواحد الحقيقي. أما الواحد بالنوع والواحد بالعنوان فليس واحدا حقيقة. نعم من حيث المفهوم واحد، ولكن نظرنا إلى المصادق والمصادق متكثرة ليست واحدة. فإذا الواحد الحقيقي هو الواحد بالشخص اللي هو الجزئي الحقيقي، أما البقية لا، لهم أفراد متعددون. لذلك لا يمكن صدور الواحد من الكثير، وما دام الواحد بالنوع والواحد بالعنوان يعتبر كثير، فالواحد لا يصدر من الكثير، يعني الواحد يصدر من الواحد بالشخص ولا يصدر من الواحد بالنوع ولا من الواحد بالعنوان، لأن في الواقع كثير هو. فنأتي إلى غرض العلم، لأن كان دليلهم على هذه القاعدة، نأتي إلى غرض العلم. غرض العلم هل هو واحد شخصي أو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان؟ نقول أنه ليس واحدا بالشخص، وإنما واحد بالعنوان أو واحد انتزاعي، لذلك يمكن صدوره من المتعدد. فإذا عندي مسائل متعددة الغرض لا يكون واحدا، لأن كل مصداق سوف يؤثر في الغرض. أعطيكم الآن المثال، حينما نقول الغرض من علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ، هذا إما أن يكون غرض من حيث النوع أو غرض انتزاعي. فحينما تأتي إلى الفاعل مرفوع تقول صون اللسان من الخطأ عن طريق أن الفاعل مرفوع، صار عندي فرد ومصداق له، صار عندي فرد، فرد الثاني المفعول منصوب، فعندي في الواقع أفراد متكثرة، فهذا الواحد واحد بالنوع، أو تريد أن تقول واحد انتزاعي إذا لم يكن من ذاتيات الشيء. فإذا إما أن يكون واحد بالنوع أو واحد انتزاعي، يعني ليس واحدا بالشخص. فالغرض متعدد، فلا توجد حاجة لافتراض قضية كلية جامعة للمسائل حتى نقول أنه نأتي بجامع للموضوعات ويكون الموضوع موضوعا واحدا. فهذا صول اللسان له أفراد متعددون، له حصص متعددة، حصة منه يمكن صدوره عن الفاعل مرفوع، والحصة الثانية من المفعول منصوب، والحصة الثالثة من المضاف مجرور. فإذا هنا الغرض ليس واحدا، حتى نقول أن الغرض الواحد لابد أن يكون المؤثر فيه واحد، لأن الأغراض متعددة. فهذا لا يمنع من كون المسائل متعددة، يعني الموضوعات متعددة والمحمولات متعددة. تفضل. لصون اللسان من الخطأ من الفاعل، يعني له فرد. نعم، المفهوم الكلي صون اللسان من الخطأ. حط له أفراد، أكو حصص لو ما أكو حصص. الأول صون اللسان من الفاعل مرفوع، ثانيا صون اللسان من المفعول منصوب، ثالثا صون اللسان من المضاف مجرور. مثل الإنسان، الإنسان الذي هو زيد، الإنسان الذي هو عمرو، الإنسان الذي هو بكر، فصار لأفراد. مو نظرنا إلى المفهوم الذهني فقط، ننظر إلى الواقع، أن الواقع له أفراد متعددون. مثل الإنسان، الآن الإنسان مفهوم ذهني واحد وهو جامع ذاتي، ولكن له أفراد ولا ليس له أفراد؟ الإنسان الأول من زيد، الإنسان الثاني من بكر، الإنسان الثالث من عمرو. فمن حيث المصادق نعم المفهوم واحد، ولكن الأفراد متعددون يعني كثيرون. واضح؟
واضح.
طبق على الإنسان، طبق على الإنسان. الإنسان واحد من حيث المفهوم، لكن متعدد من حيث الأفراد. صون اللسان واحد من حيث المفهوم، لكن متعدد من حيث الأفراد. نفس الشيء مثل الإنسان. أغراض يعني أفراد متعددون للغرض. نعم، مو أغراض من حيث المفهوم واحد، من حيث الأفراد متعدد. النتيجة أن قالوا الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني الواحد الحقيقي لا يصدر إلا من واحد، اللي هو الجزئي الحقيقي، اللي هو الواحد بالشخص. أما الواحد لا يصدر إلا من واحد، إذا كان عندي كثير، نعم الواحد لا يصدر من كثير. وإحنا الآن عندنا أنه هذا الغرض هو ليس غرضا واحدا، وإنما متعددا من حيث الأفراد. نعم زيد الواحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد، إذا كان جزئي حقيقي فنقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. إذا القاعدة مختصة بالواحد بالشخص، وليست مختصة، لا تشمل الواحد بالنوع ولا الواحد بالعنوان. والغرض هنا غرض، وإن كان من حيث المفهوم واحد، ولكن من حيث الأفراد كثير، فالقاعدة لا تنطبق في هذه الحالة. فإذا الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علم رد الدليل الأول ورد الدليل الثاني. يعني لا يمكن أن يقول ضرورة وجود موضوع لكل علم، رد هذا. إذا رد ضرورة وجود موضوع لكل علم، معنى ذلك راح يأتي إلى استحالة وجود موضوع لبعض العلوم. فإذا ضرورة وجود موضوع لكل علم، يقول لا، ضرورة وجود موضوع لبعض العلوم. فإذا كان كذلك في الجهة المقابلة، يعني استحالة وجود موضوع لبعض العلوم. نعم، هو أثبت للبعض وينفي للبعض. إذا أثبت للبعض، بعد الطرف المقابل يصير في استحالة، مو أنه مسكوت عنه، لا، في استحالة. عندي طرفين، بعض العلوم نعم لها موضوعات، إذا نقول نسأل البعض الثاني شنو، نقول يستحيل. الآن أبين أثبت أنا بالدليل. لا. فإذا واحد بالعنوان استحالة للبعض وضرورة للبعض، نعم، واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، يعني الواحد بالشخص، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية مثل صون اللسان عن الخطأ، فإذا راح يصير أكو أفراد له. ما ذكر المثال هو، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام، فبعد رد الدليلين وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه بأن بعض العلوم تشتمل. فإذا الآن يأتي إلى استحالة وجود موضوع لبعض العلوم بعد رد الدليلين، يعني لا يوجد دليل، إذا أكو دليل ثالث أيضا يأتون بالدليل الثالث، بوجود هذين الدليلين صار عند بعض المحققين أنه ما دام لا يوجد ضرورة لوجود موضوع لكل العلوم، أثبتنا ممكن لبعض العلوم، إذن يكون عندي استحالة لوجود موضوع لبعض العلوم، ودليلهم دليلين. الدليل الأول، بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل أخرى موضوعها الترك والعدم، ولا يمكن أن يكون هناك جامع بين الوجود والعدم. مثل علم الفقه، بعض المسائل تقول الوضوء واجب، الوضوء الموضوع موجود له وجود، وبعض المسائل ترك الأكل في نهار شهر رمضان واجب، فعندي ترك الأكل يعني عدم، فصار عندي موضوع فيه وجود والموضوع الثاني فيه عدم، فما هو الجامع بين الوجود والعدم؟ لا يوجد جامع، ما تقدر تجمعهم ضمن عنوان واحد. فكر الآن، ممكن أنه نجمع بين العدم والوجود ضمن عنوان واحد؟ ما ممكن. نعم، لا، احنا قلنا الآن العدم والوجود، مو فقط أنه ترك الأكل وبعدين الحكم يصير على المحمول مو على الموضوع. فإحنا نظرنا الآن إلى المحمول، نعم المحمول، نظرنا للموضوع، المحمول الحكم الشرعي واجب، وعندك واجب، حرام، مستحب، مباح. نظرنا إلى الموضوع، عندك الوضوء وعندك ترك الأكل، يعني وجود وعدم، هل يمكن أن نجمعهما في جامع واحد؟ نقول ما ممكن، لأن الوجود والعدم لا يجتمعان، ولا يوجد مفهوم كلي يجمع بينهما، ما ممكن. نعم بين زيد وبكر تي الإنسان، أما وجود زيد وعدم بكر، شنو هو؟
وهو يعني كف في النهاية، يعني أكون سيطرة على نفسي، يعني
لا، بس بالوضوء وجود، إحنا الكف
شنو هو؟
النفس، تخلي بالمعنى الوجودي، يعني إذا كان بالمعنى الوجودي تقدر تجمع بينهم، لكن على فرض أخذناه بالمعنى العدمي، مو الكف يعني كف النفس، يعني أكو فعل، أخذه بالمعنى العدمي ما يصير، ما ممكن. بالمعنى الوجودي نعم يصير وجود وجود، تقدر تجمع مفهوم الوجود، لكن إذا أخذناه على أساس المعنى العدمي فلا يمكن أن يجمع بينهما، ونظره إلى المعنى العدمي، لأن البعض يقول أن ترك الأكل هو من باب العدم، ما قاعد تفعل شيء. نعم من يقول بأنه كف النفس عن الأكل يصير وجودي. فإذا الدليل الأول أنه بعض الموضوعات تكون بالوجود وبعض الموضوعات عدم، فلا يمكن الجمع بينهما، فما دام أنه لا يمكن الجمع بينهما فيستحيل وجود موضوع لبعض العلوم اللي مثل الفقه، ما ممكن نجمع ضمن موضوع واحد. فيقول بل قد يبرهن على عدمه بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها أو مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، ولا يمكن الجمع بين الترك والعدم بعنوان واحد. الدليل الثاني، بعض العلوم تشتمل على مسائل بحيث تنتسب موضوعات هذه المسائل إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، أجناس عالية لا يمكن جمعها بين أيضا جنس أعلى منه، لأنه لا يوجد جنس أعلى منه، وهو المقولات. مر عليكم لما أخذته الفلسفة، المقولات تعتبر من الأجناس العالية التي لا يوجد فوقها جنس، اللي هو الجوهر والكيف والوضع إلى آخره. فما دام أن المقولات لا يوجد بينها جامع، فإذا وصلنا إلى الجنس أعلى جنس فلا يوجد فوقه جنس، فنقول مثل الدم نجس، الدم جوهر، فيكون من الأجناس العالية لا يوجد فوقه جنس. هذا مثال. مثال الثاني، الركوع واجب. الركوع من مقولة الواضع، ولا يوجد فوقه جنس أعلى منه. وعندنا القراءة واجبة في الصلاة، والقراءة من الكيف المسموع، والكيف جنس عالي لا يوجد فوقه جنس، حتى لما دارسين ذاك. فوصلنا إلى جنس عالي من مقولة الجوهر، من مقولة الوضع، من مقولة الكيف، فإذا هي من الأجناس العالية التي لا يوجد فوقها جنس جامع، يعني لا يوجد لها جامع. فإذا لا يوجد لها جامع، يعني ما عندنا موضوع ممكن أن يجمع بين هذه الموضوعات، لأنه نشترط في الموضوع الجامع إما أن يكون الجامع انتزاعي، أو يكون جامع عن طريق الذات، الصفات الذاتية. وما دام أنه جنس لا يوجد فوقه جنس، يعني رح نقف إلى هذا المقدار، ولا يمكن أن نجمع بين المقولات ضمن عنوان جامع أعلى، وإلا ما تصير أجناس عالية. تقف يعني الجنس يقف عند هذا الحد، ولا يوجد أجناس أعلى منه. فصار عندي ماهيات متباينة لا تشترك في شيء حتى يوجد لها جامع. فما دام أنه لا تشترك في شيء، معنى ذلك لا يمكن أن نأتي ونجمع هذه الموضوعات المتفرقة ضمن عنوان واحد، يعني أنه بعض العلوم كدليل أنه لا يوجد موضوع لبعض العلوم. إذن لا يوجد جامع بين موضوعات المسائل حتى يمكن أن نأتي بالجامع الذي يكون موضوعا. لذلك يقول وتنتسب، وعلى مسائل موضوع الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى، إذا كان الترك بمعنى العدم، والوضع تارة والكيف أخرى. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله، إما من حيث الوجود والعدم، وإما من حيث الماهيات اللي هي من الأجناس العالية؟ فصار عندي دليل على أنه استحالة وجود موضوع على الأقل لبعض العلوم. ثم يقول السيد الشهيد وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، غير أن يعني الآن رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، وهو الأدلة أو العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي أو في عملية استنباط الحكم الشرعي. كليا يعني عاما، يعني شاملا، أكون مصادق له. فالعناصر المشتركة له العنصر المشترك الأول، الثاني، الثالث.
يعني أقصد مبدئيا إضافة إلى الكلام إشكالات، ولا لا مسلم بعيد عن إشكالات؟
كلام السيد الشهيد هو رأيه ما عليه إشكالات، رأيه هو إنما الآن رد على الإشكالات السابقة، والبعض قال بأنه يستحيل وجود موضوع لبعض العلوم. السيد الشهيد يقول لا يوجد موضوع على الأقل لعلم الأصول. خطر ما رد عليه، ما رد عليه بشيء. مو بالضرورة، لا مو بالضرورة. الشهيد يتدرج، قد في بحث الخارج قلنا هذا مو رأي النهائي للشهيد، إذا قد يكون في بحث الخارج يناقش، أنا ما بطالع الكتاب على كله. لا، إذا بعض العلوم ما لها موضوع تقول البعض الآخر شنو؟ معناته يكون أكو موضوع له. والقاعدة البعض يقول بأنه مو بالضرورة، هذا مو بالضرورة يعني البعض يكون، البعض لا يكون. إن شاء الله أنتم تبحثون وتصلوا إلى نتيجة. ها؟ هذا رأي سيد الشهيد الأرض، يعني رد البعض واستحالة وجود موضوع لبعض العلوم ما رد عليها، كأنه ثبتها على مستوى الحلقة الثالثة. في سؤال على هذا؟ طبعا الكتاب عبارة عن برقيات، يعني مو ما يشرح الشهيد وايد بالكتاب. الحكم الشرعي وتقسيماته. تفضل. تسعة. إذا سيئة عطف تفسير هذا. لأن المقولات الماهوية هي أجناس متباينة. الأحكام التكليفية والوضعية، قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فهي على نوعين. كان تعريف الحكم أنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، اللي طرح السيد الشهيد سابقا، سواء كانت داخلة في ذاته أو أمور أخرى خارج ذاته، وتضيف عليها سياسية اقتصادية وهذا التفاصيل والاجتماعية، كل هذه الأحكام الشاملة لكل مجالات الحياة حول. وأقسام الحكم الشرعي، الحكم التكليفي هو الحكم الذي يرتبط بعمل المكلف مباشرة، وله خمسة أقسام: الوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة والكراهة، هذا طرح في الحلقة الماضية. والحكم الوضعي هو الحكم الذي لا يرتبط بعمل المكلف مباشرة، مثل النجاسة الزوجية الجزئية الشرطية، هذه أحكام وضعية. إذا سألناكم بالامتحان ما هو تعريف الحكم التكليفي، لا تقول ما مكتوب في الكتاب، بعد هذا ما راح عليكم في الحلقة السابقة. نعم، لأن ما شرح، ما طرح الآن، قال أحدهما الأحكام التكليفية أخذناه سابقا، التعريف مطلوب منك مو أنه مو مطلوب. لذلك راجع المطلب في الحلقة الأولى، في الحلقة الثانية، وتدخل على الحلقة الثالثة، لابد المطالب السابقة تكون موجودة عند الطالب. الآن يأتي إلى الأحكام الوضعية، نريد أن يفصل قليلا في الأحكام الوضعية. يقول الأحكام الوضعية على نوعين أو على نحوين. النحو الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، يقال والأحكام الوضعية تقع موضوعا للحكم التكليفي في الحلقة السابقة، هذا قسم منه. القسم الثاني ما يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، هذا القسم الثاني. إذن عندنا قسم يقع موضوع للحكم التكليفي مثل الزوجية، فالأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، الزوجية تقتضي وجوب الإنفاق فصار عندي موضوع ومحمول. والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك، ضرب مثالين، مثال الزوجية ومثال الملكية، لأنها تقع موضوع للحكم التكليفي، هذا القسم الأول. النحو الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، مثاله المولى يقول الصلاة واجبة، ونحن نعلم بأن الصلاة مركبة من أجزاء، فنقول السورة واجبة، مع أن الأمر كان بالمركب، الصلاة واجبة والصلاة مركبة من أجزاء، فرح نستنتج أنه ما دام أن السورة جزء من الصلاة إذن السورة واجبة في الصلاة، فانتزعنا الجزئية السورة الواجبة في الصلاة، لأن الأمر فقط يأتي الأمر بالمركب، وما دام تعلم أنه مركب فالحكم يسري إلى الأجزاء. طبعا لا تقول لي أكو أجزاء مستحبة، الأجزاء المستحبة الشارع يقول هذه أجزاء مستحبة، لكن حينما يقول الصلاة مركبة من كذا وكذا 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 لابد يكون أشياء واجبة. نعم في روايات ثانية قول آخر يقول اجعل الاستحباب اجعل القيود كمستحب في الصلاة. فإذن حينما نقول الأجزاء مكونة من الصلاة مكونة من أجزاء والصلاة واجبة، يعني الأجزاء واجبة، وإحنا ننتزع هذه الجزئية من الأمر بالصلاة اللي هي المركبة. كجزئية السورة للواجب المنتزعة، هذه الجزئية المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، المركبة من هذه الجزئية طبعا وغيره وغير هذه الجزئية. كذلك المثال الثاني وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر، فنقول صلاة الظهر مشروطة بالزوال، فأنت تنتزع أن الزوال شرط، صلاة الظهر مشروطة بالزوال. فإذا الزوال شو يصير؟ وما قال الزوال شرط، أنت تقول الزوال شرط لصلاة الظهر. فإذا تنتزع من هذا الأمر المنتزع عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. تأتي إلى الفصل بشرط أن يكون الكتاب معك، إذن الكتاب شرط لوجود الطالب في الفصل، أنت تنتزع من هذا الأمر تنتزع الشرطية. شلون؟ إنه لأنه الأحكام الوضعية على نوعين، واحد يقع موضوع واحد يكون منتزع، بس من بين أكو قسمين في الحكم الوضعي، المنتزع الجزئية الواجبة في الصلاة المركبة. يعني السورة واجبة، السورة واجبة، السورة تصير موضوع للمحمول الواجب، وهذه السورة احنا من وين جبناها؟ انتزعناها من الأمر بالمركب. نعم أقصد الشارع ما قال السورة واجبة، أنت انتزعت هذه الجزئية الواجبة من خلال الأمر بالمركب. يعني مو مثل الزوجية الشارع يقول أن هناك زوجية ثم يرتب أحكام تكليفية عليها مثلا، فإذا هنا فقط يأمرك بالصلاة المركبة من أجزاء فأنت راح تقول بأنه الجزء واجب، هذا الجزئية السورة هي منتزعة من الأمر بالمركب، مو مباشرة قال أن الآن أجعل السورة مثلا جزء من الصلاة، عندما تنتزع الجزئية من الأمر من الأمر بالمركب، عندك أمر منصب على المركب، وما دام أنه مركب يعني يوجد له أجزاء، فهذا الحكم الوضعي يعني الجزئية تكون منتزعة من الأمر بالمركب، مو أن الشارع جعل هذه أنه قال بأنه يوجد عندي حكم وضعي مثل الزوجية، وإنما هنا الحكم الوضعي يكون منتزعا من الأمر بالمركب. نعم نفس الجزئية، نفس الجزئية حكم وضعي، نفس الجزئية. احنا نظرنا للموضوع الحين الآن، يعني احنا نظرنا إلى الحكم الوضعي، مو نظرنا إلى الحكم التكليفي. بعد ما نثبت أن السورة جزء، راح يأتي الأمر بالصلاة عندي وجوب الحكم، راح يسري هذا الحكم على هذا الجزء.
حتى قضية الزوجية
ما فهمت قبل ما تفضل وين الأمر بالمركب؟ لا لا انتزاع لا تأخذ بالمعنى اللغوي، أقول لا تأخذ الانتزاع بالمعنى اللغوي تنتزع شيء من شيء. الآن الشارع هو مباشرة يقول حكم وضعي يجعل موضوع لحكم تكليفي، بالنسبة للانتزاع ما عندنا أن السورة واجبة، عندي الصلاة واجبة، الصلاة المركبة من أجزاء واجبة، الصلاة ما يبين هو أنت تنتزع حتى لو ما بين، لفظ الشارع ما قال الصورة جزء واجب. نعم طبعا قلنا أنه أمر بالمركب، يقول الصلاة المركبة من أجزاء السورة والتشهد وكذا وكذا. أنت الآن من تنتزع، هو تنتزع الجزئية السورة وبعدين يسر الحكم الوجوب إلى هذا الجزء. نفس أنه انصب الموضوع في الصلاة المركبة من أجزاء الوجوب، انصب على شنو؟ على المركب مو على الأجزاء، على المركب. يعني قل الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، الصلاة مركبة، ما صار ما انصب الوجوب على الجزء مباشرة. نعم بطريق غير مباشر، لأنه انصب على المركب انصب على الجزء، إذن بطريق غير مباشر. فرح أعطيكم الإشكال أنه هل يستطيع الشارع أن يقول الآن أنا أجعل جزء بدون ما يكون عندي أمر من مركب؟ يعني جزء بلا مركب نقدر؟ الآن راح يطرح الإشكال السيد الشهيد. نعم انتزاع الآن، لا بالمركب بالنسبة للجزئية عندك شرطية، الأحكام الوضعية اللي ممكن تنتزع مثل الشرطية، عندك تصلي عند الزوال معناته الزوال شرطه، فأنت انتزعت الشرطية، تنتزع الشرطية. ما نفعل الصلاة يجب عليك الصلاة عند زوال الشمس، إذا أنت ايش راح تقول؟ زوال الشمس شرط في وجوب الصلاة. مثلا بالنسبة للبطلان يجب عليك إعادة هذه الصلاة، ايش راح تنتزع؟ انه الصلاة باطلة ولا ما صار عندك وجوب بالإعادة، فتعرف انه باطل من خلال نفس الحكم الموجه إليك. نعم يأتي هذا السؤال الآن. طبعا الشهيد الآن يبدأ الكلام عن النحو الثاني ثم عن النحو الأول في الكتاب، يعني يبدأ الكلام عن الحكم الوضعي المنتزع قبل ما يتكلم عن ما يقع موضوعا للحكم التكليفي. فهنا يسأل سؤال أنه هل يمكن أن يجعل المولى جزئية السورة بجعل الاستقلالي، بحيث يقول أجعل السورة جزءا من الصلاة بجعل استقلالي مو ضمن المركب؟ فيقول في الجواب أنه لا يمكن ذلك لوجهين. الوجه الأول أن الجزئية هي منتزعة عن جعل الحكم التكليفي عند الأمر بالصلاة المركبة، وهذا الأمر التكليفي إذا عنده وجوب منصب على صلاة مركبة من أجزاء، العقل راح ينتزع عنوان الجزئية. يعني شغل العقل أنه ينتزع عنوان الجزئية لأن الحكم منصب على صلاة مركبة، فيكفي أن العقل ينتزع هذه الجزئية فلا نحتاج إلى جعل استقلالي آخر بحيث أن الشارع يقول السورة واجبة، فيكفي أن تنتزع من الموضوع. الآن لنفرض أن الشارع يريد أن يقول قبل ما يجعل جعل استقلالي للمركب يقول السورة جزء واجب، نقول أين المركب؟ الجزء متى يكون جزء؟ بعد وجود المركب. فهل يمكن للشارع أن يجعل الشيء جزءا بدون وجود المركب؟ يقدر أو ما يقدر؟ ما يصير، لابد أنه أولا عندك مركب من أجزاء حتى نقول هذا جزء، ولا جزء بدون مركب ما ممكن. فإذا هذا الجزء لا يمكن جعل الجزء بجعل استقلالي، وإنما أنت تجعل جعل الاستقلالي أنه للمركب، والجزء المتضمن ضمن المركب راح يصير واجب. فما يحتاج أن تأتي وتجعل بجعل استقلالي للجزء، لأن العقل ينتزع. فإذا يأتي الشارع ويقول الجزء واجب فهذا تحصيل للحاصل، لأن العقل انتزع هذه الجزئية. بعد ما نحتاج تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل كما يقولون له. يعني أنت جاي كتابك معك مثلا إلى الفصل بهذا الكتاب، أقول لك ائتي بالكتاب معك، أنت جاي بالكتاب، هذا كلامي راح يصير له، راح تجاوب أنا جاي بالكتاب. أعيدك مرة ثانية تقول أنا جاي بالكتاب، كلامك له راح يصير يعني بلا فائدة، لأنه تحصيل للحاصل. فلا نحتاج إلى أن يقول ما دام أن العقل انتزع الجزئية، فلا نحتاج إلى جعل استقلالي للجزئية من الشارع لأنه تحصيل للحاصل، أو أنه يجعل الجزئية قبل جعل المركب، ولا يمكن أن يكون الشيء جزءا معلقا بلا مركب. واضح من الطرفين. قلنا إذا بعد جعل المركب العقل ينتزع الجزئية، قبل جعل المركب وجوب المركب، نقول أن الجزء لا يكون جزءا إلا بعد المركب، فنأتي إلى بعد المركب العقل ينتزع، فلا نحتاج إلى جعل استقلالي للجزئية. واضح بسم الله؟ لا، هو نفسه بس قسمين تحت نفس الاستدلال، نقول مرة قبل المركب مرة بعد المركب. إذا كان قبل المركب ما لا يوجد معنى للجزء بدون مركب، فإذا كان بعد المركب نقول العقل يكفي في انتزاع الجزئية، فلا نحتاج إلى جعل استقلالي للجزئية، ما نحتاج أمر ثاني. قلنا ضمن المركب، الصلاة المركبة من السورة والتشهد وتكبيرة الإحرام والسجود والركوع واجبة. هذه الواجبة منصب على شنو؟ منصب على الصلاة المركبة، مو على الأجزاء. أنت تنتزع أن الجزء واجب عن طريق عقلك لأنه مركب، فالعقل يقول ما دام أن المركب واجب فالجزء واجب، ما نحتاج أن يأتي الشارع ويقول جعلت السورة جزءا، لأنه متضمن ضمن الأمر بالمركب. طبعا الفقيه بعد يفصل حتى يبين تفصيل أجزاء الصلاة، لكن كجزء الركوع واجب وينتهي يعطيك تفصيلات الركوع. فيقول ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، يعني أجعل الجزء واجب كأمر استقلالي، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة وبدونه لا يمكن أن تتحقق الجزئية بدون شنو؟ بدون الأمر بالمركب. لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا بدون الأمر بالمركب. إنشاء يعني يعطيك أمر بوجوب السورة بوجوب الجزء. نعيد العبارة. وإنما في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، يعني بجعل استقلالي مو جعل تضمني. أنت تقول أمر بالصلاة المركبة واجب، يصير أمر تضمني موجود ضمن الصلاة المركبة الواجبة. لما تقول السورة واجبة هذا ضمن متضمن مو مستقل. مستقل شنو يقصدون؟ ما له علاقة ببعضه والبعض، مثل الدعاء عند رؤية الهلال مع مثلا الصلاة، جعلين مستقلين. فيجعل الصيام بجعل استقلالي والصلاة بجعل استقلالي، لكن الصلاة المركبة جعل استقلالي تقدر تقول جعل تضمني متضمن في نفس الأمر أن السورة واجبة. وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، والعقل ينتزع، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي بالصلاة المركبة في انتزاع العقل لعنوان الجزئية للواجب من السورة. إذن العقل يكفي في هذا الانتزاع. ما هو الدليل؟ وبدونه، وبدون الأمر بالمركب لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا، يعني بجعل استقلالي متضمني. فإذا بجعل استقلالي لا يمكن جعل السورة جزءا بدون وجود الأمر بالمركب. لذلك وبدون الأمر بالمركب لا يمكن أن نجعل الجزء بجعل استقلالي لأنه الجزء لا يمكن أن يوجد بلا مركب. وبكلمة أخرى، هذا الدليل الثاني، هذا بكلمة أخرى ما يقصد شرح للعبارة السابقة، هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني خليه للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.